بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا أحبتي في الله مع الأحكام الفقهية في دورة بصائر على موقع الطريق إلى الله، وتحدثنا قبل ذلك عن فقه النكاح، وفي هذا اللقاء نتحدث بإذن الله عز وجل عن فقه الطلاق. وكذلك كما ذكرنا في أحكام النكاح أنه ينبغي على كل من أراد الزواج أن يتعلم فقه النكاح، كذلك يجب عليه رجلا كان أو امرأة كان مقبلا على الزواج أو تزوج أو تزوجت بالفعل أن يتعلم أحكام الطلاق، لأن هذا أمر غاية في الأهمية. وسبحان الله في تعلم العلم الشرعي بركة. فأنا أزعم أن لو أن الأزواج يعلمون مسألة واحدة فقط في حكم الطلاق لقلت نسبة الطلاق بنسبة 90% على الأقل، على الأقل، وهي مسألة كيفية التطليق، كيف متى يطلق الإنسان، متى يحل للإنسان أن يطلق، كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني مش كل إنسان شرعا بدله في ذهنه أن في مشكلة بينه وبين زوجته يقوم يطلقها هكذا، لأن هناك وقت ينبغي عليه أن يراعي التطليق فيه، يعني ما يطلقهاش طلاق بدعي كما سيأتي. الشاهد أنه يجب على الإنسان أن يعلم ذلك من بركة هذا العلم أن نسب الطلاق تقل هكذا. كذلك الإنسان لا يقع في الحرام، لأنه ممكن إذا كان لا يدري فقه الطلاق وأحكام الطلاق ممكن المرأة تطلق وتبين منه، يعني تصبح غير حلال له ويرجع إليها دون أن يشعر. زي ما بنسمع كتير، واحد طلق مراته مرة، بعد فترة طلقها مرة تانية، ثالثة وعشرة وحداشر، ولاد الحلال بيرجعوه. طب ينفع ترجع بعد ثلاث مرات تطليقات؟ فهكذا الشاهد أحكام الطلاق يجب على الإنسان أن يعلمها وأن يعيها. طلاق في الجملة هو حل قيد النكاح، وحكمه أنه يكره إذا كان لغير حاجة. لماذا؟ لأنه يهدم المصالح الكثيرة التي تحصل بالنكاح. من ضمن مقاصد النكاح في الشريعة الإسلامية الديمومة، عقد الزواج ما ينفعش في الشرع يكون مؤقت، هذا لا يجوز شرعا في دين الله عز وجل. زواج المؤقت أو المتفق فيه على التطليق أو محدد بوقت زي زواج المتعة حرام، لا يجوز شرعا. فمن ضمن عقد مقاصد الزواج الديمومة واستمرارية العقد وبناء أسرة وتربية أبناء يعني ينفع الله عز وجل بهم الأمة وما إلى غير ذلك، فالنكاح له مقاصد عظيمة. فإذا كان الإنسان يطلق بغير احتياج وبدون سبب فهذا يكره، لأنه يعني يهدم هذه المصالح الكثيرة من غير سبب. ومما يدل على هذا المعنى أن أدنى سرايا إبليس منه منزلة من يفرق بين الرجل وامرأته، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. هكذا أكثر واحد إبليس يفرح به من الشياطين الصغيرين اللي بيبعتهم على الناس سرايا الذي يفرق بين الرجل وبين زوجته. فهكذا أما إن كان هناك ما يدعو إليه من سوء خلق المرأة أو ضعف دينها أو عدم العفاف أو كثرة الشقاق والبغض بين الزوجين، فإنه حينئذ يكون مباحا أو مستحبا أو واجبا، وذلك على حسب الحاجة الداعية إليه. وقد يكون الطلاق أيضا محرما، كالطلاق في حال الحيض أو من يطلق المرأة في طهر جامعها فيه، فهذا أيضا لا يتكم، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه الأحكام. ابتداء حكم الطلاق في الجملة أنه مكروه إذا كان لغير حاجة، وإذا كان لحاجة فإنه مباح، إذا كان لحاجة فإنه مباح، وقد يكون مستحبا على حسب الحاجة أو يصل إلى أعلى من ذلك على حسب الحاجة الداعية إليه. من الذي يطلق؟ لا يصح الطلاق إلا من زوج. واحد مش متجوز ينفع يطلق واحدة؟ أبدا. واحد مثلا يقول إذا تزوجت امرأة فهي طالق، الطلاق ما وقعش إنه لسه ما تزوجش من الأساس. لازم عشان الطلاق يكون صحيح إنه يكون عقد الزواج قائم بالفعل، عقد الزواج يكون قائم بالفعل ويكون مكلف مختار. لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك، وكذلك الطلاق المجنون ونحوه والمكره أيضا لا يصح إذا كان مكره بغير حق، مكره بغير حق يعني واحد أكرهه أن يطلق بغير حق، أما إذا كان القاضي هو الذي أكرهه على فسخ العقد أو ما شابه لسبب تقصير من الرجل ورأى التطليق أو التفريق بينهما فهذا يجوز. يبقى المكره بغير حق طلاقه لا يقع، كذلك المجنون ونحو طلاقه لا يقع، فالطلاق يقع من زوج مكلف مختار، ده اللي يقع منه الطلاق. طيب لا يصح طلاق المكره لعموم حديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه هكذا. طيب مكره يعني ايه؟ ما هو مش مكره يعني ولو واحد قال له مثلا طلق زوجتك وقال له هضربك وهو مثلا بنيته ضعيفة ما قدرش يعمل له حاجة، ده ما هوش إكراه، إنما مكره يعني يكون قادر على تنفيذ ما هدد به وهو ما يقدرش يدفعه ويكون تهديد يؤذيه. طب لو واحد هدد واحد قال له طلق زوجتك وإلا فعلت بك وفعلت بك وهذا الذي اختاره وهذا الذي أقرأه به قال له طلقها، أم هو أم رايح لزوجته قال لها أنت طلق بالثلاثة؟ طب هو قال له طلقها ثلاثة، هو قال له طلقها طلقة، فيكون زود في عدد الطلقات معناه أن عنده إرادة داخلية في إنهاء عقد الزوجية، فهذا لا يعد مكرها. فهكذا فإذا المكره يكون مكره على الحقيقة، واضح؟ فهذا الذي طلاقه لا يقع. لا يصح طلاق زائل العقل كالمجنون والمعتوه والنائم والشيخ الكبير الذي خرف لا يدري ما يخرج من رأسه، ومن ذهب عقله بالبنج يعني واحد هو خد البنج مثلا عنده كبت داخلي، اول ما خد البنج العملية قاعد يطلق في مراته مثلا، برضو هذا لا يقع، او هو بيفوق من البنج يعني زي ما بيحصل بعض الناس هكذا، هذا ايضا لا يقع، وهذا كله مجمع عليه بين اهل العلم لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. ولا يصح طلاق السكران، ما هو لازم يكون الطلاق خارج من عقل إنسان عاقل، سواء كان عاصيا بسكره أم لا على الراجح. يعني عاصي بسكره أم لا؟ في واحد معتدي يعني عارف أنه رايح يشرب خمرة، هذا آثم ارتكب كبيرة من الكبائر، لكن لما هو خرف بسبب عقله ذهب بسبب السكر طلق زوجته، هل يقع أم لا؟ بعض العلماء وبعض المذاهب يرون إن هو إذا كان متعدي زي أئمتنا من الشافعية قالوا إذا كان متعدي بسكره يعني قاصد يشرب حرام الطلاق بتاعه يقع عقوبة له، لأنه هو عارف أنه هيشرب حرام وهيرتكب أشياء. أما إذا كان غير متعدي، غير متعدي يعني ايه؟ يعني شربه على انه عصير وطلع خمرة، او حد ضحك عليه وادهوله على انه شيء عادي اداله حباية مثلا على انها حباية للصداع وطلعت حاجة بتذهب العقل او ما شابه، فعندئذ ده اسمه غير متعدي انه مش قاصد يشرب، فقالوا غير متعدي لطلاقه ما يقعش. في الحقيقة الراجح انه سواء كان اذا كان متعدي مش له عقوبة في الشرع ولا ملهوش له عقوبة في الشرع، ما نقدرش نجمع بينه وبين عقوبتين اللي هي العقوبة الاساسية اللي هو الجلد 40 جلدة وقد تصل إلى 80 في حد السكر، وبين أننا نوقع عليه كل ما أحدثه هو ذاهب العقل، هو يصدق عليه أن عقله مش معاه وهذا مرفوع عنه القلم سواء تعدى أو لم يتعدى، فهذا طلاق لا يقع. وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه عدم وقوع يعني الطلاق في طلاق من ذهب عقله، أفتى بذلك. وكذلك لا يصح طلاق من كان تحت تأثير المخدر لأنه يعد فاقدا لعقده على وجه يعذر فيه شرعا فيكون مرفوع عنه القلم كالنائم والمجنون. الإنسان الحر بيملك كم تطليقة على المرأة؟ بيملك على المرأة تطليقتين هكذا، ثلاث تطليقات. قال الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان هكذا، ثم قال تعالى في الآية التي بعدها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير. يعني إيه؟ الطلاق مرتان اللي هو الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي مرتين. يعني إيه طلاق رجعي؟ طلاق رجعي يعني ينفع يرجع زوجته في أثناء العدة بدون إذنها لأنها لسه زوجته، ده مرتين بس. إذا واحد طلق زوجته تطليقة أولى وهو في أثناء العدة، المرأة وهي في أثناء العدة بتاعتها، عدتها إذا كانت بطحيض ثلاث حيضات، وعدتها إذا كانت لا طحيض كأن تكون صغيرة أو أيسة من المحيض ثلاثة أشهر، فهكذا. لو هي في أثناء العدة بدم هي بعد الطلقة الأولى من حقه يرجعها في أي وقت بدون إذنها لأنها لسه زوجة ومتعلقة به، ولذلك ما ينفعش حد يعرض عليها الخطوبة كما تحدثنا في فقه النكاح قبل ذلك. فهذا اسمها مطلقة طلاق رجعي. هكذا بعد الطلقة الثانية برضو اسمه طلاق رجعي، من حقه يرجعها في أثناء العدة. طب لو سكت لغاية ما العدة انتهت اسمها بانت بينونة صغرى. يبقى عايزين نعرف ايه معنى بينونة صغرى ومعنى بينونة كبرى. البينونة الصغرى واحد بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية اللي هي بنسميها إيه؟ طلاق إيه؟ رجعي. طلاق رجعي ليه اسمه رجعي؟ إنه من حقه يرجعها لأنها في العدة، لأنها في العدة لسه زوجته من حقه يرجعها، ولذلك هي ما بتخرجش من البيت وما بتسيبش البيت. وهنا مسألة مهمة جدا أنصح بها الزوجات، لو فرض والمرأة ألقي عليها يمين الطلاق لا يحل لها طالما أن ما فيش أذى بيقع عليها نفسي أو أذى جسدي من الزوج، لا يحل لها أن تخرج من بيتها ولا يحل لزوجها أن يخرجها من بيتها، كذا بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة. فالأصل لا يحل للرجل إذا طلق المرأة وهي لسه في العدة أن يخرجها من بيتها أو يطردها، هذا حرام ويأثم في ذلك. أو لما تسمع المرأة كلمة الطلاق أنها تخرج وتسيب البيت، لأن هي طول ما هي موجودة في البيت أدعى إلى الرجعة. دايما المشكلة لما تخرج بره حيز الأسرة وتخرج إلى الأهل في الغالب ممكن تكبر، فما تخرجش إلا إذا كان وجد سبب حقيقي أو أذى نفسي أو جسدي شديد على المرأة لا تتحمله، فعندئذ تتقي الله ما استطاعت. لكن الأصل هنا أن المرأة تظل في بيتها. هي لو كان ما ينفعش يرجعها بدون إذنها كان ينفع تفضل في بيته؟ لو كانت هي بقت أجنبية عنه بالكلية لا، ويدخل عليها ويخرج، لأن هذا أدعى لأن يراجعها. شفتوا الإسلام حريص قد إيه على مسألة إن البيت يستمر، لأن ده أصل من ضمن الحرص على إن البيت يستمر. إن المرأة بعد ما تسمع الطلقة، فبدأ بعد الطلقة الأولى أو الثانية، الأصل ما تخرجش من البيت، لأن ده أدعى إنه يرجعها وإنها ترجع لعصمة زوجها مرة أخرى إنه يرجعها. فده اسمه طلاق رجعي، إنه من حقه يرجعها مباشرة بدون إذنها ولا عقد ولا مهر ولا غير. طب سكت لغاية ما العدة انتهت بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية، فضل ما رجعهاش ولم يراجعها. طب ما يرجعش يعني إيه؟ الرجعة بتكون إزاي؟ الرجعة بتكون بأحد أمرين، إما بالقول أو بالفعل. بالقول يعني يقول أنا راجعت زوجتي فلانة بنت فلان إلى عصمتي، أنا رجعتها تاني لعصمتي. طبعا ده قبل ما العدة تخلص وتنتهي، فهنا اسمها رجعت إلى عصمته. أو يجامعها بنية الرجعة، يجامعها بنية الرجعة، فهذا أيضا تكون ترجع بهذا إلى عصمته. ما عملش حاجة من دول وساب العدة اللي هي ثلاثة أشهر للي ما بتحطش أو ثلاث حيضات اللي بتحيض لغاية ما انتهت وعدت العدة، اسمها بانت بينونة صغرى. ليه بينونة صغرى؟ لأنه من حقه يتجوزها بعد العدة بدان بعد الطلقة الأولى أو الثانية بس بعقد ومهر جديدين. ينفع يتجوزها تاني بس إيه؟ كأنه بيتجوزها من أول وجديد بقى، هيكون بإذنها الأول ومع وليها وعقد وإشهار وعقد ومهر جديدين، ويحدد لها مهر ومؤخر إلى غير ذلك. لأن في الأولى خدت حقها هيرجعها تاني لأن العدة انتهت. ده بقى اسمه طلاق بينونة صغرى إذا العدة انتهت، لأنه ينفع يتجوزها تاني. لكن لو طلقها بقى الطلقة التالتة ما عادش ينفع يتزوج منها مرة أخرى، حتى إلا إذا قدر الله ونكحت زوجا غيره نكاحا صحيحا، مش يروح يتعمد تتجوز عشان تطلع عشان ترجع له. ده يبقى اسمه محلل، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لعن الله المحلل والمحلل له هكذا. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في شأن الرجل اللي بيروح يعمل نفسه بيتجوز واحدة علشان خاطر الطلاق الثلاثة عشان يحلها لزوجها الأول، قال: وشريعة الإسلام أزكى وأطهر من أن يؤتى بتيس مستعار لا يرغب في مصاهرته ولا مناكحته أصلا، محدش عايز يجوزه ولا حد يرضى به زوج ولا كذا، من أجل أن يحل ما حرم الله، لا أبدا. وأحيانا الإعلام بس في نفوس الناس إن الزواج المحلل ده حلال بشرط أن يدخل بالمرأة، يعني يكون رايح متجوزها عشان يحلها لزوجها الأولاني، بس عشان يبقى حلال يدخل بيها، يعني هو داخل يتجوز بنية التطليق بيتفق معاه هتجوزها أسبوع مثلا وطلقها بعد أسبوع عشان ترجع لزوجها الأول وعشان يبقى حلال يدخل بيها. لا، مين اللي قال كده؟ بس ده لازم يدخل بيها ويكون الزواج صحيح، لما يكونوا متفقين على التطليق من قبل الجواز أو على التأقيت ده عقد زواج باطل لا يصح. ده لازم يكون نكاح صحيح، تزوج من المرأة زواجا صحيحا، وبهذا الزواج الصحيح الذي تزوج به من المرأة يعني واحد أو يريد الزواج بها بقدر الله عز وجل، وأراد أن يستمر الحياة شاءت بقى الأقدار الله سبحانه وتعالى أنه هو ما وفقش في أنه يستمر معها فطلقها، فبهذه الحالة ممكن ترجع للزوج الأول. يبقى إذن البينونة الكبرى اللي هي اتطلقت ثلاث تطليقات ما عادش ينفع انه يرجعها. طيب عشان برضو تبقى الامور واضحة، اللي بانت بينونة صغرى دي واحد طلق مرته طلقتين وسابها لما العدة خلصت، رجع اتجوزها بعقد ومهر جديدين، هو العقد والمهر الجديدين دول لغوا الطلقات الطلقتين اللي كانوا عملهم؟ ابدا ما لغوهاش، ده هو بيتجوزها وعليه الطلقتين لانها لسه ما بانتش منه البينونة الايه الكبرى. يعني واحد طلق مراته، لان بعض الناس بيفهم هذه المساله خطا، يظن ان هو بدام بيتجوزها بعقد ومهر جديدين ان له عليها ثلاث طلقات لسه، ابدا. ده هو هي كانت زوجتك لم وهي في اثناء الرجعه في اثناء العده من حقك ترجعها كده مباشر هكذا، ويستحب الاشهاد، يبقى ده مستحب. ده في الطلقه الاولى. الطلقه الثانيه نفس الوضع، طب سبتها والعدة انتهت بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية؟ لو عاوز تتزوج منها هيتزوج منها بعقد ومهر جديدين بشروط العقد الزواج اللي احنا اتكلمنا فيها، ولكن راجع بالطلقات اللي عليه. يعني هو عليه لو كان مطلقها طلقتين واتجوزها من تاني بيتجوزها وما عدلوش إلا طلقة واحدة بس. امتى بقى يبقى له عليها ثلاث تطليقات؟ إذا طلقها ثلاث تطليقات وبعد ذلك تزوجت زوجا غيره زواجا صحيحا بقدر الله، مش باتفاق مش بمحلل يعني، وبعد ذلك عاد إليها يعود إليها بثلاث تطليقات أخرى، فده بالنسبة دي معنى بقى بينونة صغرى ومعنى بينونة كبرى. بينونة الصغرى إنه سابها لما انتهت عدتها بعد الطلقة الأولى والثانية، دي بينونة كبرى اللي هو طلق ثلاث تطليقات. هذا بالنسبة لهذه المعاني وهذه المصطلحات عشان أنا لما تستخدم في الطلاق يبقى الأمور واضحة. إذن الحر يملك ثلاث تطليقات، والعبد طبعا ما فيش دلوقتي عبيد بيملك طلقتين فقط، لكن ابتداء الحر الآن والناس الآن أحرار والإسلام سعى إلى تحرير الناس من الرق، وما فيش دلوقتي عبيد على وجه الأرض الآن، فعندئذ ربنا قال بالنسبة للحر الطلاق مرتان، ثم قال في الآية التي بعدها: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فمن استوفى عدد طلاقه عدد طلقات لم تحل له زوجته التي طلق حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا احنا قلنا هو نكاح صحيح مش نكاح تحليل. نكاح تحليل يعني يجي واحد يتفق مع انه يتجوز ويطلع عشان يحلها للزوج الاول، هذا لا يحل له ذلك هكذا. ولا يحل جمع الثلاث طلقات في مجلس واحد. يعني يعني سبحان الله، بعض الناس يعني يخالف الشريعة والشرع وسع له عز ذي على نفسه ويخترع ألفاظ، وهذا حرام. ربنا لما جعل العصمة في يد الرجل من أجل أنه بيعرف يكون عنده ضبط للنفس أكثر، وأنه عليه الطلاق بالنسبة له عليه مسؤوليات، يتترتب عليه مسؤوليات منها مؤخر صداق ومنها حقوق ومنها نفقة ومتعة وما إلى غير ذلك بتذهب إلى المرأة، فبيضبط نفسه في التطليق، فذلك جعل في يد الرجل من هذا الباب. لكن يقول لك أنا ما أقدرش أمسك نفسي، يعني ما أقدرش أمسك نفسي بقى يعني نجيب حد تاني يمسك العصمة أو نخليها في إيد الزوجة ولا إيه؟ لازم الإنسان يكون عنده ضبط. وبعض الناس بيخترع ألفاظ ألفاظا لا ينبغي عليه أن يفعلها، إلا أنت طالق وكل ما رجعك تبقى طالق مثلا، ويقعد يخترع ألفاظ كهذا. ربنا وسع لك وقال لك الطلاق مرتان، طيب يجي هو يقوم جاي إلا أنت طالق بالثلاثة شافعي ومالك وحنف مثلا، يعني عاوز يجيب كل حاجة وحنبله بكل الملل، يعني إيه زهق من عشته عاوز كل ده. المسألة مش كده، احنا ينبغي ان احنا نراعي الانسان، يعي الامور هذه مراعاة جيدة، ويعرف الانسان كيف يطلق احبته في الله. انا قلت في اول لقاء ان مش كل واحد جه في مخه انه يطلق انه يطلق. ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. خلي بالك دي اسمها عدة التطليق غير عدة المطلقة، دي حاجة ودي حاجة تانية. عدة المطلقة اللي احنا لسه متكلمين فيها من شوية، المرأة إذا جوزها طلقها وقال لها أنت طالق أصبحت الآن بتعتد ثلاث حيضات، لو بتحيض ما بتحيضش ثلاثة أشهر، ده اسمها عدة المطلقة. لكن عدة التطليق اللي هي المعنية بقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، يعني لو إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته عليه أن يعرف متى يطلق، فلا يحل له أن يطلقها في طهر جامعها فيه ولا في أثناء الحيض، يأثم بذلك، يأثم بهذا الفعل وآثم عند الله. بس في فرق بين الإثم وبين مسألة وقوع الطلاق. الراجح أنه يأثم لكن الطلاق واقع، لأن لما سيدنا عدلان بن عمر طلق زمان النبي صلى الله عليه وسلم، طلق زمان النبي صلى الله عليه وسلم في الحيض، فالرسول أمر أن يراجع امرأته من كنوع من التأديب، لأنه نوع من التأديب، لأنه ليس له أن لا ينبغي أن يطلق في الحيض. هو ابن عمر نفسه صاحب القصة قال والحديث الصحيح وحسبت علي تطليق هكذا. الإشكالية اللي حدثت عند بعض أهل العلم قال إن الطلاق في الحيض ما بيقعش لرواية مقتضبة مختصرة فسرتها روايات أخرى، فلما بصر المختصرة هكذا. لما ابن عمر طلق امرأته في الحيض فسئل هل كنتم تعدونها شيئا، قال لا، فتمسك بهذه الرواية بعض الناس، قال النبي قال هل كنتم تعدونها شيئا، خلى الضمير عائد على التطليقة، هل كنتم تعدون التطليقة دي شيئا، قال لا، ففهمها كده. فقال لك إذن الطلاق في الحيض هو آثم والطلاق لا يقع، ده القول اللي استند به بعض الفقهاء على هذا. عندها رواية مطولة قالت هل كنتم تعدون تلك الحيض شيئا، قال لا. ودي ميزة بقى تحرير ألفاظ الحديث وميزة علم الحديث، الإنسان يعي المسألة بضبطها بطرق الحديث. يعني هل كنتم تعدون تلك الحيض شيئا، يعني هو لما طلقها في الحيض مش هي عدتها ثلاث حيضات، ثلاث حيضات، طيب العد الحيضة اللي هو طلقها فيها دي محسوبة ولا مش محسوبة؟ ده السؤال اللي استقاله ابن عمر، هنحسبها من الثلاثة ولا نحسب ثلاث حيضات غير الحيضة اللي طلقت فيها؟ فقال له لا، لم نكن نعد الحيضة التي طلقت فيها شيئا، لا يعني بنعد الثلاثة. ولذلك هو نفسه قال وحسبت علي تطليق. فالراجح ان الطلاق البدعي ده يأسم به الانسان لكن الطلاق واقع. يبقى هنا لو الزوج دلوقتي لما يجي عنده اشكالية وحصل مثلا مشادة او مشاقة بينه وبين زوجته، وظاهر له في وقت الغضب ان الحياة مستحيل، يقولها طلق، الاسلام يقول له لا خلي بالك يحرم عليك انك تطلقها في طهر جامعتها فيه، امال يطلقها امتى؟ او في الحيض ما ينفعش، او انه يجمع ثلاث تطليقات في مجلس واحد. ربنا قال الطلاق الطلاق مرتان، اجي انا اقوم جايبهم مره واحده في مجلس واحد، بخالف دين ربنا وبخالف شرع الله سبحانه وتعالى، دي معصيه ودي اثم. ما ينفعش اقولك استنى عاوز اخلص من اعمل كذا، هذا لا ينبغي ان يكون. ده ربنا ليه احنا دايما المشكله اللي عند كثير من الناس ان التطليق ياتي معه المشقه والمعاداه ويبقى في عداوه. ابدا، ربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم، حتى لو وصلت لمرحله التطليق لازم يبقى في احترام ويبقى في ود ويبقى في مراعاه للعشره السابقه وللفضل السابق بين الزوجين. فالشاهد من هنا الاسلام يقول له ما تطلقش الا في طهر لم تجامعها فيه. يعني ايه؟ يعني هيستنى لما الطهر اللي جامعها فيه ده يعدي وبعدين تحيض، والحيض يعدي ولما يجي طهر جديد ما جامعهاش فيه يبتدي يطلق. طب بالله عليكم لو ده حصل هيطلق ولا يكون رجع في كلامه؟ نسبة 90% او اكثر من الطلاق يرجع في كلامه، لا بس يفكر في محكمة الاسرة وفي الكذا وكذا يرجع في كلامه مرة واحدة. يبقى اذا لو عدت هذه الفترة الطويلة بيرجع الزوج في كلامه، فنسبة الطلاق تقل بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى مش كل زوج جاء في ذهنه انه يطلق ان هو يجي على ذهنه على باله انه يطلق يقول انا هطلق. لا ينبغي عليك ان تفعل هذا ايها المبارك، انما ينبغي عليك ان تطلقها طلاقا سنيا وليس طلاقا بدعيا. ايه هو الطلاق البدعي؟ الطلاق البدعي انه يجمع الثلاث طلقات في مجلس واحد. ربنا قال الطلاق الرجع مرتين والطلقه الثالثه الاخيره دي ظهرها بعدهم، تيجي تجمعهم في مجلس واحد. لا ينبغي على الانسان ان يفعل، ياثم اذا جعل ثلاث تطليقات في مجلس واحد هكذا، ياثم اذا طلق المراه في الحيض، ياثم اذا طلق المراه في طهر جامعها فيه. دي صور للطلاق الايه؟ البدعي. لكن في فرق بين الاسم ووقوع الطلاق. فبالنسبه اذا طلقها في طهر جامعها فيه او في الحيض هو اثم بس الطلاق واقع. طب اذا طلقها ثلاث طلقات في مجلس واحد هل تحسب ثلاث تطليقات ام تحسب طلقه واحده؟ للامانه جماهير الفقهاء يعني اكثر الفقهاء على انها تحسب ثلاث وهكذا، وذهب بعض اهل العلم هو الراجح انها تحسب طلقه واحده، لان هذا الذي كان معمولا به زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمان ابي بكر رضي الله عنه، فلما جاء زمان عمر جعلها كخليفه نوع من العقوبه. قال ارى ان الناس قد تعجلوا في امر قد جعل لهم فيه سعه، فأرى أن أمضيه عليهم كنوع من الاجتهاد من ولي الأمر كعقوبة للإنسان المخالف المتعدي اللي بيطلق ثلاثة في جلسة واحدة، فجعلها نوع من العقوبة. لكن الأصل مع وجود الضعف في الدين وضعف في العلم بالأحكام الشرعية يتبين أنه آثم إذا طلق ثلاثة تطليقات في مجلس واحد لكن تحسب عليه تطليقة واحدة. يبقى ده اسمه طلاق اللي هو الإيه؟ البدعي. يبقى يقول لا يحل أن يجمع الإنسان ثلاث طلقات كأن يقول أنت طلق ثلاثا في مجلس واحد، لقول تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن لازم ينتظر. وثبت عن عمر وعبد الله بن عمر وابن مسعود والمغيرة بن شعبة وابن عباس ما يدل على أن هذا الطلاق معصية لله، فدل على أنه من العدوان، وأن من طلق زوجته كذلك لم يطلقها للعدة التي أمره الله سبحانه وتعالى بها. فعلى الإنسان أن يراعي هذه المسألة. ولا يحل طلاق المدخول بها كما ذكرت في حال حيضها أو في الطهر الذي أصابها ولما وقد تضحت هذه المسألة. يبقى السنة في يبقى عندنا نفهم من كده أن الطلاق استحاجة ما طلاق سني وطلاق بدعي. يبقى الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي العدة ولا يرجعها إذا أراد إنهاء الطلاق. هكذا هو الطلاق الصحيح. طيب لو واحد جاء لزوجته انت طالق للسنة, انت طلقة طلاق سني مثلا, انت طالق للسنة دي معناه ايه؟ انه علق لفظ, جعل لفظ التطليق مرتبط بزمن معين, فلما الزمن ده يجي يقع التطليق, الزمن ده لما يجي يقع التطليق. طلق انت طالق للسنة وهي في طهر جامعها فيه, فهنا اصبحت لسه زوجته وهي في الحيض لسه زوجته, اول ما تطهر طلقت منه لأن جعلها في زمن إيه؟ في زمن تطليق. فهكذا. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يراعي الألفاظ التي تخرج منه في مثل هذا الباب. الشاهد أن الإنسان عليه أن يراعي اللفظ ويعرف أن في طلاق صريح وطلاق بدعي, طلاق سني وطلاق بدعي. كذلك الطلاق بينقسم قسمين آخرين, في حاجة اسمها طلاق صريح وطلاق كناية. طلاق صريح هو لفظ صريح في التطليق, أن يقول لزوجته أنت طالق, أنت مطلقة, طلقتك, فهذا ألفاظ موضوعة أصلا للتطليق, فهذا طلاق صريح يقع بمجرد اللفظ. عايزين ناخد قاعدة بسيطة كده أو يعني شيء يبقى واضح لدينا. الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية, لأن ده لفظ موضوع للتطليق أصلا, ده لفظ موضوع للتطليق. اللي بيحتاج لنية طلاق الكناية, الكناية اللي هو طلاق ليس صريحا, كأن يقول لها مثلا الحقي بأهلك, الحقي بأهلك دي ممكن يقصد بيها, نيته يقصد بها امشي من وشي دلوقتي, وممكن يقصد منها انه هو عاوز يطلقها يقول لها خلاص انت طالق, فهنا دي مرتبطة بالنية. لكن اللي بيقول لزوجته انت طالق انت مطلقة صريحا, ده لفظ صريح, زي مثلا في البيع والشراء مثلا, واحد جاء قال لك بعتك هذه السلعة, هتيجي تقول له انت نوي كنت ينفع يجي يرجع في البيع مثلا يقول لك اصل ما قلت لك بعتك بس ما كانش في نيتي ان انا ابيع؟ ده لفظ موضوع للبيع, عقد صريح من العقود يعني في الالفاظ, يعني مع الفارق طبعا. كذلك لفظ الطلاق الصريح ده لفظ موضوع للتطليق, فاللفظ الصريح الموضوع للتطليق ده ما بيسألش فيه عن نية, ما بيسألش فيه الإنسان عن نية, قال لا أنت طالق صريحة فهذا طلاق يقع. فعلى الإنسان أن يراعي الألفاظ التي تخرج منه, يعني بعض الناس لفظ الطلاق ده سهل على لسانه. طيب فمتى أتى الإنسان بصريح الطلاق زي يقع وإن لم ينوه, وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم, بين عامة العلماء وأكثر, لأن ما يعتبر له القول يكتفى به من غير نية كما ذكرت. طيب وما عدا, أي ما عدا لفظ طالق وما تصرف منه مما يحتمل الطلاق وغير الطلاق فكناية, لا يقع به الطلاق إلا بنية. فإذا تلفظ بألفاظ الكناية مثل سرحتك, فارقتك, سيبتك, حبلك على غاربك, اعتدي, طربتك, اعتزلي, اذهبي, لست لي بامرأة, ابتدي احسبي عدتك من النهاردة, إلى غير ذلك, الحقي بأهلك, كلها هذه ألفاظ كنايات. امتى تقع الألفاظ الكناية؟ إذا نوى بها التطليق وقعت, وإذا لم ينوي بها التطليق لا تقع. طيب إذا طلق الزوج زوجته عن طريق وسائل الاتصال الحديثة فطلقها مشافهة عن طريق الهاتف أو عن طريق الحاسب الآلي المرتبط بشبكة الإنترنت, فإن الطلاق يقع لأنه طلاق صريح إذا أمن العبث, يعني يكونش فيه طبعا يتأكد أنه هو. والآن أصبح من زي مرضو في مسألة التزويج, مسألة خلافية بين أهل العلم, هل يصح عقد الزواج بوسائل الاتصال الحديثة؟ العلماء قالوا بالتليفون بالفاكس بكذا ده ممكن يلعب فيه ولا ما ينفعش, لكن بجلسة بالكاميرات شغالين البث مباشر على الفيس مثلا هنا وهنا او على اي موقع مواقع التواصل والكاميرا او بكاميرا الموبايل اتصال بالمكاميرا وهو قاعد في مكان وهي قاعده في مكان ووليها قاعد جنبها والشهود قاعدين جنبها او جنبه والاشهار هيتم والامور واضحه، ده يعتبر مجلس واحد. هم صحيح ابدانهم متفرقه لكنهم في مجلس واحد عرفا، فكفله مجلس واحد حكما. هذاك حكم المجلس الواحد اذا امن فيه العبث وانه يدخل فيه تقنيات يعني تغير صوت او كده. فاذا كانت المساله بالصوت والصوره زي ما بيقولوا واضحه ويؤمن فيها العبث في التزويج او في التطليق يقع الطلاق وتكون الطلقه واقعه على الراجح، والله تعالى اعلى واعلم. ماشي الحق. لو كتب للزوجه بالطلاق عبر الفاكس او عبر الحاسب الالي المرتبط بالانترنت او بعت لها رساله على الجوال قال لها انت طالق ونوى الطلاق، فالطلاق يقع لأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب، الكتابة تقوم مقام قول الكاتب مع وجود نية التطليق. طيب فهذا طيب لو قيل له ألك امرأة قال لا، أنت متجوز؟ يقول لك لا، وهو ينوي الكذب لا تطلق لأن جواب هذا كناية تفتقر إلى نية التطليق. لكن إذا قيل له ألك امرأة أنت متجوز فقال طلقتها أو طلقت، فهنا طلقتها دي كلمة صريحة فيقع بها الطلاق. فهكذا إذن الألفاظ الكنايات يقع بها الطلاق عموما بمسألة مسألة النية. طب إن خير الرجل امرأته قال لها أنت بالخيار، إن شئت أن تختاري البقاء لزوجها فاختاري، وإن شئت أن تختاري الفراق فاختار. فأول ما قال لها كده اختارت نفسها على طول، قالت له انت خلاص انا اطلق، تقع طلقة واحدة لانه هو خيرها في تطليقة ما ينفعش تطلقه ثلاثة، لكن تقع طلقة طلقة واحدة فقط في مثل هذه الصورة. ماشي الحال. يبقى اذا فعل ذلك هكذا، وقد ثبت ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال في مثل هذه الصورة ارى انها واحدة وهو احق بها. طيب وإن لم تختار، لو قال لها أنت اختاري وما اختارتوش، ما اختارش التطليق في الحال أجلها الأمعاك لم يقع وانتهت القصة، ما ينفعش بعد كده تقول أنت كنت مخيرني أنا اخترت نفسي بعد مشكلة لاحقة، لا ده يجب أن يكون في الحال، ليس لها أن تختار إلا في المجلس. إذا قال لزوجته أمرك بيدك أو طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها لأن ده توكيل، فمن حقها أنها تطلق نفسها، ويستمر حق الزوجة في الطلاق ما لم يفسخ هذه النية، يعني منية ان هي مسألة امرك امرك بيدك. طيب مسألة تعليق الطلاق على شرط، ودي اخطر حاجة بتقع في خصوصا في مصر، يقول لو فعلت كذا تبقى طالق، لو عملت كذا تكون طالق. فاذا علق الرجل طلاق زوجته على امر كأن يقول ان خرجت من البيت فانت طالق، أو إذا جاء شهر رمضان مثلا أو شهر المحرم فأنت طالق، أو ما إلى غير ذلك من ألوان التعليق، فهذا إذا وقعت الصفة التي قالها لو رحت البيت أمك تبقى طالق، لو خرجت من البيت تبقى طالق. فالأصل إذا قاله ويقع به التطليق عند بعض العلماء مطلقا سواء نوى أو ما نواش، لكن الراجح التفصيل، إذا نوى به تطليقا يقع تطليقا، وإذا لم ينوي به تطليقا لا يقع تطليقا. فذهب بعض أهل العلم، وهذا القول عن جماعة من التابعين وعن بعض متقدم الفقهاء من مذاهب الأربعة وبعض أهل الظاهر، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم والعلامة من معاصرين شيخ ابن عثيمين وغيرهم، قالوا إلى عدم وقوع الطلاق في هذه الجزئية إذا علق ولم يكن بنيته التطليق، إنما كان إلا لو خرجت تبقى طالق ونيته ما يطلقش، إنما نيته إن هو يهددها. بعض العلماء للأمانة يرى أنه يقع بدام لأنه علق على شيء والشيء ده حصل، بعض العلماء قال لا ننظر لنيته، فإذا كان كذلك فيصح وإلا فلا. استدلوا على هذه المسألة بما ثبت عن أبي رافع في قصة مولاته قال كل مملوك حر وكل كل قال كل مملوك حر في هذا كلام عام لأبي رافع، وكل مال في سبيل الله لها أي للمرأة وهي يهودية أو نصرانية إن لم تفرق بين مملوكها وبين امرأته. فالشاهد أنه جعل التطليق يقع في مسألة أنه لا يسعه إذا قال في هذا الباب إذا فعلت كذا فهي طالق، أو كل مملوك، يعني قالت هكذا، قال هذا اللفظ كل مملوك لها حر، امرأة قالت كده كل مملوك لها حر، وكل مال لها في سبيل الله وهي يهودية أو نصرانية إن لم تفرق بين مملوكها وبين امرأته، وأن تخلي بين مملوكها وبين امرأته، فاعتبروها اعتبروا قولها يمينا. يعني إيه؟ يعني هو قال في هذه المسألة أبو رافع في قصة مولاته التي قالت قالت كده كل فلوس في سبيل الله وكل عبيد وكل ما أملك خارج في سبيل الله، هو قال لها إيه؟ قال إذا كان هذا الأمر حادث منها وتقصده فعندئذ إذا حدث الشرط فأخرجوه في سبيل الله، هي خارج سبيل الله هكذا. طيب وإن لم تعتبر ذلك ورجعت فيه فاعتبروه يمينا، يعني اعتبروا هذا الكلام يمينا، ولم يلزموها بشيء ولا بالصدقة. فالشاهد استدلوا كذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه، فاعتبروا بهذا الباب أن الإنسان الذي تكلم بكلام أو علق تعليقا بمسألة التصدق بالمال أو مسألة تطليق زوجته وقالوا هذه مشابهة لهذه، علقها على أمر معديا، ثبت من فتوى الصحابة باختصار شديد، من فتوى بعض الصحابة باختصار شديد، أن الذي علق على الشيء شيء على شيء فالأصل في هذا النواه يخرجه في الحال. طيب ما نوهوش وقال أنا كنت أقصد التهديد أو أقصد الحث على الفعل وأنا لا أقصد هذا الفعل، فعندئذ قالوا يحسب ذلك يمينا، لأن الإنسان قد يريد أن يؤكد على كلامه بأشياء، وكل ما أريد به التأكيد يدخل مجرى اليمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. أنا أطلت في هذه الجزئية بالذات لأن بعض لأن مسألة فيها خلاف، وأن بعض الناس بيقول لو قال لي دكتور أنت طالق لو خرجت من البيت تبقى طالق، لو خرجت بقى طالق مطلقة مطلقة بدون نظر إلى النية. لكن عندنا فتاوى من الصحابة وكلام لكثير من أهل العلم ومن كبار التابعين إلى أن ذلك يعد يمينا، الشيء التعليق عموما يعد يمينا في مسائل الصدقات وغيرها، فيقاس عليه مسألة التطليق، فهذا على الراجح يعد يمينا إذا لم ينوي به التطليق، أما إذا نوى به التطليق يعد. خلاصة المسألة قال لا لو خرجت تبقى طالق، أنت ناوي إيه؟ نويت إنها لو خرجت تكون طالق ولا تقصد تهددها؟ لو كان يقصد يهددها عليه كفارة يمين، وهو آثم آثم لأنه أراد التأكيد بغير اسم من أسماء الله، والحلف لا يكون إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، فهو آثم على كل حال، لكن لا تطلق وعليه كفارة يمين. إذا لم ينوي به التطليق، إذا نوى به التطليق حسب الطلقة، لأنه قال لا لو خرجت تبقى طالق، وهو يقصد التطليق، ففي هذه الحالة تعد طلقة ويقع منه الطلاق بهذا، والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا بهذه المسألة يعني نرى يعني نكون قد تعرضنا لأهم المهمات في مسائل الطلاق في هذه الدورة، ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا العلم والعمل. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.